لعلنا نستعرض الآيات تفصيلا بعد سماع الآيات في المقطع الأول. تفضل الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
هذه الآيات أيها الإخوة في افتتاح السورة، افتتح الله تعالى السورة بالحروف المقطعة، وقد تكلمنا عنها في سور سابقة، وفقط إنما نشير إلى الغرض الذي من أجله افتتحت السورة بهذه الحروف المقطعة، وهي إشارة إلى التحدي الذي تحدى الله تعالى به العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كأن الله تعالى يقول أن هذا القرآن إنما هو منزل من هذه الحروف. وبعضهم قد ذكر إشارة إلى قضية إلى سر افتتاح السورة بهذه الحروف دون غيرها، ألف لام ميم صاد، إشارة إلى غرض السورة بالصراع بين الحق والباطل، وإن كان هذا ليس صريحا أو ليس له دلالة واضحة أو دلالة من دليل. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك الكتاب الفصل بين الحق والباطل، وهو قوله وهو كتاب الله كتاب أنزل إليك، يعني كأن الله تعالى يقول أن الله أعطاك في طريق الدعوة إليه وإلى تبليغ رسالته هذا الكتاب العظيم. قال فلا يكون في صدرك حرج. ما معنى فلا يكون في صدرك حرج؟ يعني لا يكون في صدرك حرج من تكذيب هؤلاء وضلالهم وعنادهم، ما دمت على الحق فلا يضرك أن هؤلاء آمنوا أو لم يؤمنوا. ومعنى آخر هو فلا يكون في صدرك حرج، يعني شك من هذا الدين الحق وهذا الكتاب الذي أنزله الله عليك وما فيه من بينات. والآية محتملة للمعنيين جميعا. قال تعالى لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ذكر الله تعالى الغاية التي من أجلها أنزل القرآن، هي للإنذار، إنذار المكذبين وذكرى المؤمنين. ولاحظوا أيها الإخوة أنه قدم الإنذار على الذكرى. لماذا؟ لأن الأصل هو التخلية قبل التحلية، فالواقع هو الكفر، فكان من المناسب أن يكون إنذارا ثم تذكير لمن آمن وتبشير للمؤمنين. فلهذا جاءت أكثر الآيات في القرآن بتقديم الإنذار على التذكير والتبشير، لأنه هو الأصل وهو الأول من باب التخلية قبل التحلية. ولاحظوا أنه قال لتنذر به، ما قال الكافرين، وذكرى للمؤمنين. لماذا لم يذكر المنذرون به، المنذرين به في قوله لتنذر به؟ ليشمل الكافرين وليشمل العصاة من المؤمنين أو المسلمين، فهو عام، هو إنذار عام. ثم إذا آمن به، من آمن به فهو ذكرى له. قال الله تعالى انتقل الخطاب هنا في الحديث إلى المخاطبين، وهم في أول المخاطبون منهم هم المشركون. أول من يخاطب بهذا هم المشركون من أهل مكة الذي نزل عليهم القرآن ابتداء، ثم من تبعهم من الكافرين. قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ولاحظوا أيها الإخوة التعبير بقوله من ربكم دلالتها ماذا؟ تدل على أن الله أنزل هذا القرآن لإصلاحكم، لأن الرب هو المصلح والمربي والسيد، فهو سبحانه وتعالى أراد بكم الإصلاح وأراد لكم الاستقامة والصلاح كله، لهذا قال من ربكم. معنى الربوبية دلالة على مقصد الكتاب. ولا تتبعوا من دونه أولياء، من الشيطان وإغوائه وحزبه الكافرين. ثم قال الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون دليل على أن أكثر الناس لا يتذكر، أكثر الناس لا يتذكر لإغواء الشيطان له، أو لاتباعه للهوى، أو لاعتبار مصالحه التي هو عليها من رياسة أو خوف أو نحو ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالله تعالى هنا قال يقول قليلا ما تذكرون، فإشارة إلى تأنيبهم وتوبيخهم على التكذيب مع أنهم يرون الحق أمامهم. قال الله تعالى وكم من قرية أهلكناها. هنا كأن الله عز وجل يبين لهم صورة من صور الأمم السابقة قبلهم وكيف كان حالهم. قال الله كم من قرية، لم يقل كم من أمة. لماذا عبر بالقرية دون الأمة؟ إشارة إلى قريتهم وهي أم القرى مكة، كأن الله تعالى يقول ستأخذكم عقوبة الله وإهلاكه كما أخذ من قبلكم من القرى حين كذبوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال ذكر الله تعالى وقت البأس ووقت الأخذ والهلاك، وهو قوله بياتا أو هم قائلون. لماذا ذكر الله هذه الأوقات دون غيرها؟ لأن هذه الأوقات هي أوقات راحتهم وترفهم وأمنهم التام، كأن الله تعالى يقول سيأخذكم الله في على حين غرة وبغتة في غفلة منكم، إما بياتا في الليل وأنتم لا تشعرون، أو أنتم قائلون نائمون ففي الليل لا يرون وفي النوم لا يشعرون. فهو ذكر الله تعالى الأوقات التي ليس لهم سلطة وليس لهم تصرف، ولا شك أن أخذ الله لهم في هذه الأوقات أقوى وأعظم في الهلاك. قال الله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذا حال بني آدم حين يأتيه العذاب، يلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع والاستغفار، لكن متى؟ إذا لم يكن له سبيل إلى ذلك. فقال الله فما كان دعواهم، دعواهم هنا دعواتهم أو دعاءهم لله عز وجل، إذا جاءهم بأسنا وهو عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. كأنهم قالوا يا ربنا إنا كنا ظالمين فأنجنا. فلا ينفع الندم حين ذلك. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم. من هم الذين أرسل إليهم؟ هم الأمم، الأمم هم الذين أرسل إليهم، وهم سيسألون عن ذنوبهم وعن تكذيبهم وعن عنادهم لأنبيائهم. قال الله ولنسألن المرسلين. لماذا يسأل الله المرسلين؟ هل لعدم قيام بما أمرهم الله تعالى به؟ حاشا وكلا، وإنما هم قاموا بما أمرهم الله على خير قيام، وإنما يسألهم الله، يسأل الأنبياء زيادة، نعم زيادة في التغليظ والتخويف للمرسل إليهم وهم الأمم. فإن الأمم إذا علموا أن الرسل سيسألون علموا أنهم إلى العقوبة والعذاب صائرون لا محالة، لأن الأنبياء سيقولون الحق. ربما إذا سأل هؤلاء يجحدون أو غير ذلك، لكن الأنبياء سيقولون الحق الذي هم فيه، والله تعالى من وراء ذلك كله عليم. قال الله تعالى: فلنقصن عليهم بعلم. ما معنى فلنقصن عليهم بعلم؟ يعني سنذكر لهم سير الأمم السابقة كلها بعلم منا وبصيرة، فنحن أعلم الناس بها، فنحن أعلم بهؤلاء وحالهم وما كان منهم. وما كنا غائبين، أي ما كنا غائبين عنهم وعن أعمالهم وتكذيبهم، وما كنا جاهلين بهم وبحالهم، بل نحن أعلم بهم من أنفسهم. قال الله: والوزن، وفي معنى قول فلنقصن عليهم بعلم أيضا يشمل ذلك يوم القيامة حين تعرض الأعمال أمامهم وتخرج لهم صحائف أعمالهم بدقائقها. والوزن يومئذ الحق، فعند الله يومئذ ميزان لا يظلم أحدا، فمن ثقلت موازينه من المؤمنين فأولئك هم المفلحون. والفلاح غاية الفوز، غاية الفوز هو من شق طريقه حتى وصل غايته. ومن خفت موازينه من الأعمال، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نستمع الآيات بعد ذلك. ولقد مكناكم
في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
هنا أيها الإخوة انتقل السياق إلى الذكر وامتنان الله عز وجل على العباد من المؤمنين، من الكافرين والمؤمنين، فذكر الله تعالى منته عليهم ب أن مكنهم في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض. والتمكين هنا هو أن الله عز وجل جعل لهم في الأرض معيشة، وجعل لهم فيها سكن، وجعل لهم فيها حكما، هذا من التمكين. وليس التمكين هو السلطان هنا في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هنا ذكرهم الله بأصلهم امتنانا عليهم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في إشارة إلى حال آدم عليه السلام الذي صوره الله تعالى، ثم قلنا خلقناكم إلى حال آدم ثم صورناكم إلى حالهم حيث جعلهم الله عز وجل خلقهم صورا. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم امتنانا من الله عز وجل وإكراما لهذا الجنس البشري، إذ أمر ملائكته بالسجود له. ولا شك أن هذا دليل على إكرام الله تعالى. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لماذا لم يسجد؟ قال الله: قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. لاحظوا الأسلوب الرهيب في التهديد أو في تبكيتي هنا، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ كأن ذلك غاية في الاستنكار، كيف أمرك بذلك ثم تمتنع؟ ما كانت حجة إبليس؟ كلمة أيها الأخوة عظيمة، وكلمة باء بها في خسران عظيم. قال أنا خير منه. هذه الكلمة التي زل بها لسانه فزل بها منزلته. ولذلك أيها الأخوة الوقفة يسيرة هذه الكلمة من أن إعجاب الإنسان بنفسه والمخلوق بنفسه الله تعالى، والخذلان والهبوط والإخراج من رحمة الله ومن المنزلة عند الله عز وجل، أن يكون في نفسه عجب أو فخر أو خيلاء أو كبرياء أو أن يرى نفسه أنه خير من غيره، ذلك والله هو سبيله، هو صفة الشيطان. قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. كأنه يرى أن الأفضلية في الخلق وليس هو في الخلق، وإنما هو بالإيمان والاتباع اتباع الكتاب. فإن ذلك تكبر فيها. هنا الله عز وجل أهبطه من منزلته التي كان فيها، وهي منزلة الملائكية التي رفعه الله تعالى بها في قصة طويلة ذكرناها في أول سورة البقرة، في كيف كان من الملائكة وهل هو منهم جنسا أو أنه كان من الجن ثم رفعه الله تلك المنزلة، في يعني حديث يطول لكن يعني أصله في حديث إسرائيلية لا حاجة لنا بذكرها. المهم أن الله أهبطه من تلك المنزلة، ولذلك قال: فما يكون لك أن تتكبر فيها. أيها الأحبة، منزلة الولاية عند الله لا يمكن أن ينالها المتكبر أبدا، ولا يمكن أن ينالها إنسان في قلبه فخر وخيلاء. فأقرب الناس إلى الله هم الذين يرون أنفسهم في فقر وذلة لله عز وجل، وعدم تكبر على أمر الله تعالى، وتواضع وتذلل. فقال الله تعالى: فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج من الجنة. فأخرجه الله من الجنة بعد أن كان فيها، وجعله الله من الصاغرين. ولاحظ، لم يقل فاخرج إنك الصاغر، بل قال إنك من الصاغرين. فهذا أبلغ في العبارة في كونه في صغره وصغاره. قال: أنظرني إلى يوم يبعث. هنا الشيطان أراد أن يستدرك، لماذا؟ لحقده وحسده ما زال في قلبه على هذا المخلوق المكرم وهو آدم. فقال: أنظرني. لماذا طلب الإنذار؟ لم يطلب الإنذار يعني ليحيى، وإنما طلب الإنذار ليكون عدوا لهذا المخلوق وليغويه ويصرفه وذريته. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فغرضه هنا غوايتهم إلى أن تقوم الساعة. فهل أجابه الله؟ هل استجاب الله طلبه؟ لا، لم يستجب الله طلبه، وإنما أخبره بأنه عنده مكتوب أنه من المنظرين. قال: إنك من المنظرين، ولم يقل سأنظرك، بل أخبره أنك في كتاب الله من المنظرين. وهذا يدل على أن هناك غير إبليس من المنظرين، من مثل من؟ مثل جبريل عليه السلام وملك الموت والملائكة وغيره. فهذا دلالة على أن الله تعالى لم يكرمه بالإنذار لطلبه، وإنما أخبره لأن ذلك مرتبط بسنة وحكمة إلهية. قال: فبما أغويتني، لاحظ، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال كأنه: فبما طبعت في من هذه الطبائع فسأغوي هؤلاء وسأقعد لهم. لاحظوا كلمة أقعد لهم، لأقعدن لهم، لأقعدن لهم، يعني بعبارة لاحظوا، والمثل يقول قعد له يعني تربص به كل التربص صراطك المستقيم. إذن هو سبيله هو أن يقعد لهم على هذا الطريق وهذا السبيل. ثم قال الله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لاحظوا يا أخوان الكرام إخبار الله عز وجل هنا عن إبليس أنه سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا. قال العلماء في بين أيدينا هنا في أمور الدنيا، وما خلفنا الآخرة، وعن أيماننا في أمور الطاعات، وعن شمائلنا في أمور المعاصي بإغوائنا بها. فهو لا يدع طريقا إلا سيغوينا به. ثم أخبر قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، إنما قال ذلك ظنا، ظنا لعلمه بطبيعة آدم وما جبله الله تعالى عليه. قال أخرج منها مذؤوما مدحورا، وكلمة مذؤوما معناها مذموما ومعيبا، هي أبلغ من مذموم. فالله تعالى قد حقره وجعل فيه صفات الذميمة كلها، ثم دحره وطرده وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وهذا تهديد ووعيد لبني آدم أن من تبع هذا العدو وهذا الشيطان فإنه سيكون معه في جهنم عياذا بالله من ذلك. هذه أيها الإخوة يعني بصائر في هذه الآيات، وإن كانت في الحقيقة الآيات فيها كثير من المعاني التي تستحق أن نقف معها في دلائلها وهداياتها، لكننا نشير إشارات واللبيب بالإشارة يفهم، ونقف مع هذا المقطع ثم نواصل بعد قراءة المقطع الثاني. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
هذه الآيات أيها الإخوة ينتقل فيها السياق من ذكر قصة آدم في خلقه وقصة إبليس في عدم استجابته لأمر الله عز وجل وما كان عليه من ذلك من إهباطه وإخراجه من الجنة. جاءت الآيات هنا في إكرام هذا الجنس البشري الذي خلقه الله تعالى، وزاد من ذلك أن الله تعالى أسكنه الجنة التي أخرج منها إبليس، وهذا زيادة في إغاظة هذا العدو إبليس بذلك. ولا شك أن هذا دليل أيها الإخوة على شدة مقت الله عز وجل لإبليس بأن أكرم الله تعالى من هو في ظنه أنه عدو له. أي إبليس يظن أن هذا، بل هو يعتقد أن هذا عدو له، فأكرم الله تعالى هذا الجنس البشري وهذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى، وفي هذا إغاظة لإبليس. قال الله: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل أدخل، قال أسكن. ولا شك أن قوله أسكن أدل على الإكرام من أدخل، ففيها دلالة على اطمئنانه واستقراره فيها. قال: أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. وهذا أيضا زيادة في الإكرام، أن الله تعالى أباح له وأتاح الأكل من كل شيء إلا شجرة واحدة، وهي ولذلك قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة على أن الله عز وجل أتاح وأباح لهذا الجنس البشري وأحل له ووسع له في الحل، وإنما حرم عليه شيئا يسيرا. يعني هنا في هذه الجنة أباح له كل شيء، وإنما حرم شجرة واحدة، تدل على أن الله تعالى من كرمه لهذا الجنس أن الله تعالى أباح له الطيبات كلها وحرم عليه شيئا يسيرا. قال: ولا تقربا، وكلمة لا تقربا أدل وأبلغ من قوله ولا تأكلا، كأن الله تعالى يقول لآدم وزوجه: لا تقربا حول الشجرة، حتى قربانها قد يغري، قد يغري يعني بأكل الأكل منها مع وجود من هو قد أخذ على نفسه بإغوائهما وإغرائهما. ففي هذا دلالة أيها الأخوة على أن الإنسان يجب أن يحذر القرب من المعاصي والسيئات والشبهات التي قد تدعوه إلى الوقوع في الحرام. قال الله عز وجل في حال إبليس، وتصوروا وتأملوا يا أخوان الآيات كيف ذكر الله وبين وفصل مجاهدة إبليس وجهاده في إغواء آدم. آدم عليه السلام وزوجه لم يستجب لإبليس من أول دعوة، بل تمنع وتمنع وتمنع حتى أغواه الشيطان بأسلوب ماكر بأن هذه الشجرة إنما منعت فيها لأمرين: لأن من أكل منها فسيكون خالدا، ومن أكل منها فسيكون ملكا. ولا شك أن آدم عليه السلام يطمح ويطلب أن يكون خالدا وأن يرتقي لمنزلة الملائكة الذين أكرمهم الله، فهنا جاءه الشيطان من الباب الذي هو يطلبه ويريده. وهي مسألة يا إخوة نقف معها وقفة مهمة جدا. الشيطان يا إخوان الكرام كثيرا ما يأتي إليك من طريق أنت تطلبه وتطمح إليه، فيأتي للإنسان يقول أن هذا الطريق هو طريق شهرتك، هو طريق رياستك ومنصبك، هو طريق غناك. يعني يأتي للإنسان تاجر فيقوله هذا طريق الربا هو طريق تجارتك الذي أنت تطلبه وتريده، ستكون بهذا الطريق من كبار التجار. ويأتي إلى إنسان حتى يأتي إلى طالب العلم فيغريه بما يغريه به حتى يجعله يطمح ويطلب المناصب وغير ذلك باسم الدين. هذا طريق الشيطان الذي أوقع به آدم عليه السلام، أنه يزين لك ما تريد، ماذا تريد، ثم يغويك بالوصول إليه بطريق غير شرعي. قال هنا: فوسوس لهم الشيطان، بدايته وسوسة، وكيد الشيطان كله إلى الوسوسة، ليس له سبيل إلا الوسوسة. ولذلك جاءت سورة الناس لأجل ذلك، وهي خاتمة الكتاب العظيم: من شر الوسواس الخناس. فإنما كيده على المؤمنين بالوسوسة، فبدأ بهم بالوسوسة بتحديث أنفسهم وإغرائهم وإغوائهم، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو ليس فقط يريد أن يبدي لهما من سوآتهما، وإنما هذا عاقبة الأمر، هذا عاقبة الأمر. وإلا فغرض إبليس هو إضرار، الإضرار بآدم وإخراجه من الجنة. غرض إبليس ليس فقط هو إبداء السوءة، وإنما غاية أكله ستؤول بإبداء السوءة. ثم قال الله عز وجل، وهذا حقيقة فيه وقفة مهمة، أن إبليس من أشد غاياته أن يبدي سوءات بني آدم، إما سوءاتهم المعنوية أو الحسية. فها أنتم ترون أيها الإخوة كيف يغوي ويغري الناس بالزينة، خاصة النساء، والتعري والتكشف ونحو ذلك. فهذا من الأمور التي هي من كيد الشيطان وجهده واجتهاده على بني آدم. قال الله عز وجل، قال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، كأنه الوسوسة لم تكن في البداية طريق لإقناعها، ثم بين لهم بعد ذلك وقال، لاحق وقال، لو أن سياق الآية قال لكان هو الحديث عن الوسوسة، لكن واو تدل على استئناف حديث آخر، استئناف وسوسة بعد وسوسة، وهذه دلالة من دلالات الآية. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أتى إليهما من حيث يستطيع بهما أن يغريها، لا يغريهما، لم يقل كلا فإنها لذيذة، أو كلا فإن فيها ما ليس في غيرها، لا، أتى إليهما من طريق بعيد وهو ما يريده آدم، وقاسمهما، يعني أقسم لهما أيمانا. ولا يمكن أيها الأخوة أن يكون القسم إلا بعد متى؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تمنع. كأن آدم ما يزال يتمنع، ثم أقسم وألح عليه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وكل هذا وآدم عليه السلام بطبعه البشري الذي خلقه الله وفطرته السليمة التي بناها الله فيه يقبل النصح، لكنه هنا الشيطان أتاه من حيث طبعه فطرته السليمة، قال إني لكما لمن الناصحين، فغاب عن ذهنهما في تلك اللحظة استحضار أمر نهي الله عز وجل. وهذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن الشيطان قد يأتي بالنصح، قد يأتي للآدم بالنصح فيقول أن هذا خير لك وأن فيه كذا وكذا إلى غير ذلك من سبله. قال فدلاهما بغرور. أنت عندك سؤال؟ يعني أنا أريد أمثل بمثال آخر في قولي وقاسمهما، لو أردت أن أطلب منك شيئا، فقد أطلب منك فتتمنى، ثم أطلب منك فتتمنى، ثم أقسم عليك بأن هذا هو الصواب وأنه هو الحق، فليس كذلك؟ هذا مثل طريق وسوسة الشيطان، فإنه تمادى بهم من بالوسوسة حتى وصل إلى مرحلة الإقسام والتأكيد اللازم المقارن بالحلف والقسم. امتنع، في دلالة الآيات تدل على أنه امتنع، وطبعه والله أعلم أقرب إلى ذلك. فدلاهما بغرور، لاحظ قوله فدلاهما بغرور، يعني أوقعهما في حال من غرور فيه هو. فالشيطان إذا أوقع ابن آدم في المعصية هو في حالة غرور وعجب لا شك. ومتى يخنس ويذل؟ إذا امتنع ابن آدم وعصى، إذا امتنع ابن آدم من إغوائه وعصاه وقام على طاعة الله، فإن ذلك أصغر ما يكون فيه الشيطان. قال الله تعالى فلما ذاق الشجرة، مجرد الذوق لم يأكل، وإنما لما ذاق الشجرة ذاق منها طعما بدت لهما سوءاتهما. وهذا من كأن الله عز وجل جعله علامة على سخطه عليهما في معصيته في أكلهما من الشجرة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني نهما في الأخذ من ورق الشجرة وتغطية سوآتهما. والخصف كما تعلمون أنه يمثل اللباس المخيط الغليظ، فكأنهما من غير شعور أكثر من القطف من الشجرة لتغطية سوآتهما. وفي هذا أيها الأخوة دلالة عظيمة نأخذها، وهي من يستطيع أن يأتي لنا بالدلالة العظيمة في فعل آدم عليه السلام وحرصه حرص زوجته على تغطية عوراتهما سوآتهما؟ من الذي علمهما؟ ومن الذي زرع في نفسيهما وخلقهما أن هذا عيب وسوءة يجب تغطيتها، مع أنهم لم يعلما قبل ذلك؟ نعم، فطرة الله عز وجل زرعها في قلب الإنسان، يعني أن الإنسان مفطور أصلا على الحرص على تغطية عورته. وأنتم ترون الصغار، حتى الصغير الذي لم يعلم يستنكر كشف العورة. وهذا يؤكد لنا أيها الأخوة أن أعظم من أعظم ما فطر عليه الناس الستر، وأن مخالفة هذه الفطرة، مخالفة هذه الفطرة بكشف السوءات، هي مخالفة للفطرة أصلا ومخالفة لأمر الله عز وجل قبل ذلك وبعده. فهذا معنى عظيم نأخذه من هذه الآية، وأنه ينبغي للإنسان أن يتمثل ذلك في الفطرة أصلا التي فطره الله عليها. أما من خالف الفطرة فقد خرج عن هدي الله وصراطه ووقع في إغواء الشيطان. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال المفسرون هنا أن الذي ناداهما الله، وقيل أن الذي ناداهما ملائكة الله عز وجل بأمر الله تعالى. ولا، وعلى كل حال الآية الصريحة في أن الله ناداهما ربهما الذي جعلهما في هذه الجنة لحكمة. وما وقع آدم أيها الأخوة بما وقع فيه إلا لحكمة أرادها الله وأمر أراده الله، وهو ابتلاءه، وأنه أراد أن يجعله خليفة، لأن الله عز وجل كتب عليه ألا يبقى في هذه الجنة. ولهذا قال ولا تقرب هذه الشجرة، بقاؤه في أول إسكانه إياها، وإلا فهو وذريته من المؤمنين راجع إليها. فالله تعالى قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد من خروجه منها. فمعصية الله، معصية آدم لربه كتبها الله تعالى عليه، فهو لا يلام بها، حيث قد تاب منها فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا في الآية التي بعدها جاء صريحا في قول الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وهذا نأخذ منه درسا عظيما أيها الأخوة، هو أن الإنسان ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا خطاء، لكن ينبغي الرجوع مباشرة والتوبة الصادقة العازمة اللازمة الدائمة. وهذا يؤكده أن آدم في سورة البقرة قال الله عنه فتلقى، تعرض في معنى الآية فتعرض، وفي معنى الآخر أنه لما جاءه عرض الله بالتوبة تلقاها مباشرة بخلاف إبليس. فهذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن مهما وقع منه، وأن لا يغويه الشيطان غويه لأنك قد وقعت فلا فائدة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هنا الخطاب لآدم وحواء وإبليس، وقيل الحية، وذكر الحية هنا في كثير من الإسرائيليات لم يكن لها دليل صحيح. فالشاهد أنه قال بعضكم لبعض عدو، إذا نحن عدو له ولحزبه، وهو عدو لنا لآدم وذريته. فأينا الذي يتخذ الآخر عدوا؟ هذا الذي هذا هو محط المعركة، وهذا أدل دليل على مقصد السورة الذي ذكرت لكم أنها في ذكر الصراع بين الحق والباطل. قال الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا نأخذ من قوله ومتاع إلى حين؟ إن أن هذه الدنيا متاع مؤقت، لأنه قال إلى حين، يدل على أن هذه الدنيا منتهية، هي متاع لكنه منقطع مؤجل مؤقت بأجل أراده الله وحدده. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فذكر الله عز وجل حالهم في هذه الدنيا، حياة وموت ثم بعث. وهذه الدنيا انتهت، الدنيا هي حياة ثم موت ثم بعث، وكأنها لحظة. ثم قال الله عز وجل، انتقل الحديث هنا في السياق إلى من؟ إلى ذرية آدم. وهذا من رحمته وعنايته وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بني آدم توجيها لهم. قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. جاء الحديث هنا عن اللباس، لأن السياق في الأول قد جاء به في أول إغواء إبليس لآدم في قضية اللباس، في قضية الفتنة بأكل الشجرة التي كانت سببا في نزع لباسه. قال: قد أنزلنا عليكم. هل أنزل الله اللباس؟ هل أنزل الله تقال قد أنزلنا عليكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم؟ هل أنزل الله اللباس؟ هنا الآية تتضمن معنيين. المعنى الأول أن الله أنزل اللباس الذي كان على آدم وحواء، وهو ورق الشجر، ورق الشجرة في الجنة، وكان هذا اللباس الذي أنزله الله مع آدم وحواء هو إشارة لللباس كله. وقيل أن المقصود بالإنزال هنا يعني قد أمر الله عز وجل باللباس، بلباسكم، وخلقه لكم هنا في هذه الأرض، وأنزل عليكم حكما في تستر به، يعني هيأه لكم وأمركم بلبسه، يواري سوآتكم. وهذا يؤكد أيها الإخوة على عظم أمر مواراة السوآت والعورات، وأن هذا من أعظم ما شرعه الله تعالى على ابن آدم وعلى آدم وذريته. قال تعالى: يواري سوآتكم وريشا. ما معنى الريش؟ وما الفرق بينه وبين اللباس؟ وفي قراءة رياشا. ما معنى الريش أو الرياش أو الفرق بينه وبين اللباس؟ نعم أحسنت. اللباس هو لباس الستر، أن يستر العورات، عورة والجسم. والرياش ما فوق ذلك من موضع الزينة، يعني هو لباس الزينة. فليس كل اللباس للعورة لستر العورة، وإنما منه ما هو جعله الله موضع زينة، كمثل مثلا هذا الشماغ، هذا ليس لذات اللباس يعني تغطية الجسم أو تغطية العورة، وإنما هو زينة، وأكثر اللباس هو من الزينة. وهذا من منة الله ونعمته، من منة الله ونعمته على ابن آدم وإكرامه لهم. قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ هنا معنيان: لباس التقوى يعني اللباس الذي تتقون فيه ما يضركم. ماذا يضركم؟ الحر والبرد والحرب، يعني يدخل في هذه الآية كل لباس، حتى لباس الحرب. ولباس التقوى أي الذي تتقون به ما يضركم من لباس البرد أو الحر أو الحرب. والمعنى الثاني: ولباس التقوى يعني اللباس الشرعي، الذي أمركم الله تعالى به، وهو اللباس الذي يستر عوراتكم، وما أمركم الله تعالى به بستره. فانظروا بداعة هذا التعبير في تضمنه هذين المعنيين. ولباس التقوى ذلك خير، قوله ذلك خير دليل على المعنى الثاني وهو آكد، يعني أن الله تعالى جعل هذا اللباس لتتقون به ما أمركم الله به، ما أمركم الله به وهو ستر عوراتكم. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لم يقل لعلكم، قال لعلهم، إشارة إلى الكافرين الذين أنزل الله تعالى عليهم هذه الآيات، أنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات لعلهم، وفي قراءة لعلكم، في قراءة لعلكم تذكرون. ثم قال الله تعالى يا بني آدم، وهنا الله عز وجل نداهم نداء عظيما فيه عناية ورعاية وتربية واستنفار لهم واهتمام بهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ولاحظ كلمة لا يفتننكم، التعبير بالفتنة هنا يعني يشمل كل صارف عن الحق، وهذا يدلنا على أن كل ما يصرف عن الحق فهو فتنة، كل ما يصرفك عن طاعة الله وعن دين الله وعن صراط الله فهو فتنة وهو صارف عن الخير. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انظروا يا إخواني الكرام بلاغة هذا القرآن العظيم وهذا الأسلوب البديع وهذه الرعاية الإلهية العظيمة، في أن الله تعالى يريد أن يثير في نفوسنا بغض هذا العدو، وأن نتحسب له وأن نستعد له، ويزيد من غيظنا عليه، فيذكرنا بأنه كان سببا في إخراج أبيكم. قال كما أخرج أبويكم من الجنة. والله يا أخواني هذه الآية كافية أن نمقت هذا العدو الشيطان، وأن لا نتبعه، وأن نستنفر في نفوسنا كل عداوة له، لأنه سبب في إخراجنا من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة. هل هناك أشد من هذا عداوة أن يخرجك يكون سبب في إخراجك؟ قال ينزع عنهما لباسهما، هو لم ينزع عنهما لباسهما وإنما كان سببا في ذلك ليريهما سوآتهما. وهذا يؤكد لنا ما ذكرنا أيها الإخوة من أن الشيطان من أعظم ما يحرص عليه إخراج سوآت بني آدم، إخراج سوآت بني آدم لينزع عنهما لباسهما. فمن أعظم ما يحرص عليه كشف سوآتهما، وهذا يؤكد لنا أن من سبل الشيطان الآن هي كشف العورات وإشاعة الفحشاء في بني آدم، وهو الواقع الآن. من أعظم سبل الشيطان التي تغوي الناس طريق الفاحشة والشهوات، من أعظمها وما أكثرها وأعظمها اليوم. انظروا إلى تلك القنوات التي تكشف السوآت، وانظروا إلى تلك بيوت الدعارات في كثير من بلدان العالم، وانظروا إلى حال النساء في تكشفهن وتعريهن وحرصهن على ذلك، منهن المقلة ومنهن المكثرة. كل ذلك هو مما أخذه الشيطان على نفسه. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم. ما الحكمة والغرض من إخبار الله عز وجل لنا أنهم يروننا ولا نراهم؟ إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونهم، يخبرنا الله عز وجل لنحتاط، فإن هذا الشيطان العدو لا ترونه، فاحذروا وتنبهوا لا يأتيكم من حيث لا تشعرون. يعني الغرض من هذه الجملة ليس الإخبار فقط، ليس الإخبار بأنه أن هؤلاء أن الشيطان لنرى، هذا واقع، لكن الله عز وجل أراد أن يخبرنا لنحذر أن هذا العدو الذي أمرنا بعداوته لا نراه، فهو يكيد لنا من خلفنا ومن حيث لا نرى ولا نشعر، فيبعثنا ذلك على التحرز منه ومن كيده بكل سبيل. وأعظم سبيل للتحرز منه هو الاستعانة بالله والتعوذ بالله منه ومن شره، أن نكون مخلصين صادقين في اتباع أمر الله وأمر رسوله، ولهذا قال إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص والمخلص هو من سينجو من سبيل الشيطان. قال الله عز وجل إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهذا يؤكد لنا أن من كان مؤمنا حق الإيمان فهو أبعد عن الشيطان. يبين لنا في هذه الآية أن السلاح الأمكن والأمثل والأنفذ في على هذا العدو هو الإيمان. قال هنا إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أما المؤمنون فهم أبعد الناس عن هذا الشيطان وعدوه. فينبغي أيها الأخوة أن نعزز الإيمان في قلوبنا، ولهذا جاء في سورة الناس لاحظوا افتتحت بالإيمان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل هذه الأسماء تعزز الإيمان بالله عز وجل واليقين به والتوكل والاستعانة به. ثم قال من شر الوسواس الخناس، لا سبيل لدفع وسوسته إلا بتوثيق الإيمان في النفس، لأن وسوسته في صدرك وقلبك، فسد هذا الباب وأوصده وأقفل عليه بأقفال الإيمان والتوكل والاستعانة. قال الله وإذا فعلوا فاحشة أو ظلم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هنا الحديث انتقل من قصة آدم، من هذه القصة إلى حديث عن المشركين أنهم يفعلون الفاحشة ويفترون على الله فيقولون هذا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها. مما فعلوه ماذا؟ الفحشاء هنا كل فحش خرج عن الأمر المأمور به، ومما أمروا به هنا من الفحشاء التي أمر بها المشركون ما هو؟ أنهم أمروا بأن لا يطوف بالبيت عري، أن لا يطوف بالبيت من غير قريش وليس معه لباس من قريش إلا عريان، يعني من يأتي إلى البيت ليس معه من غير قريش وليس معه ثوب من قريش يستعيره فلا يطوف إلا عريان. انظروا يا أخواني إلى هذا الافتراء العظيم على الله عز وجل، وقالوا هذا وجدناه عليه آباءنا، ثم افتروا قالوا إن والله أمرنا بها. وليس هذا فقط، تحريمهم لما حل الله عز وجل كل ذلك من الفحشاء التي فعلوها، وهي سبيل من سبل الشيطان، سبيل من سبل الشيطان التي أغواهم بها. قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي طريق الفحشاء فإنه غير مرضي لله. هذا قاعدة يتبصر بها المؤمن، أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط أي الحق والعدل، فكل ما أمر الله تعالى به قسط فهو قسط لا إفراط ولا تفريط، ما أمر الله تعالى به هو القسط وهو الطريق الحق بين الشدة والرخاء وبين الإفراط والتفريط. فالله عز وجل أمر بالحق والخير، ولهذا دين الله عز وجل كله دين يسر وسماحة لا إفراط فيه ولا تفريط، كل دين الله عز وجل وشرعه قسط عدل. قال الله أقيموا وجوهكم، تأملوا يا أخواني أقيموا وجوهكم، كأن ذلك دليل على إقامة الوجه لا ينحرف يمينا ولا يسارا، لا يميل يمينا ولا يتجه يمينا ولا شمالا. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهذه الآية من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة، من أدلة عدم جواز الالتفات في الصلاة. قال أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهي دالة على وجوب استحضار النية والإقبال على الله عز وجل، وهي دليل أيضا أيها الأخوة على أن الإنسان ينبغي أن يكون طريقه طريق واحدا وهو طريق الله، صراطك المستقيم. كما قال إبليس نعم فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأنت على صراط الله، إن حفت يمينا أو التفت يمينا أو يسارا فإن هذا من إغواء الشيطان. والتفاتة اليمين واليسار والشمال معناها أن ترى ما تهواه نفسك من غير ما أمر الله عز وجل، أو أن تقع في الشهوات وترغبها أو تنصرف إليها، كل هذا من الالتفات. قال الله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني كل موضع للعبادة، فالمسجد هنا هو موضع العبادة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الله عز وجل يرشد هنا إلى السبيل الأمثل لعبادته، كيف تعبدون الله عز وجل؟ هكذا، أقيموا وجوهكم وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، يعني كما بدأكم منه إليه تعودون، طريقكم واحد من الله وإليه، فلا تلتفتوا يمينا أو يسارا أو لا تظنوا أن في غير ذلك مصلحة لكم أبدا. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. فمن اتخذ الله وليا فهو على الصراط المستقيم، ومن اتخذ غير الله عز وجل وليا من الشياطين، شياطين الإنس والجن، فإن ذلك على غير هدي الله عز وجل. قال ويحسبون أنهم مهتدون. هنا نقف عند هذا المقطع والمقطع الثاني، يعني نأخذ منه سلمكم الله من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة، أن الشيطان، أن الله عز وجل قد أكرمنا وأكرم آدم وذريته، وأن الله عز وجل أراد بإسكان آدم الجنة أن يرينا طريقنا الذي اختاره لنا أو غايتنا. هنا قال، لاحظوا أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كأن الله تعالى خط طريقا مستقيما منه سيصل بنو آدم المؤمنون إلى الجنة وإلى مرضات الله عز وجل، وما في ذلك من النعيم والكرامة من رؤية وجه الله تعالى. فهذا طريق مستقيم يوصلك إلى الجنة. قال هنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فهو قاعد متربص هو وحزبه على هذا الطريق المستقيم. فلنتمثل هذا يا إخواني في حياتنا، لنتمثل هذا في واقعنا نحن الآن، ونحن نرى هذه الصوارف التي تصرف الناس كثيرا عن الحق والخير والهدى والصراط المستقيم، ما أكثرها والله، صوارف الشهوات، صوارف الشبهات، صوارف الدنيا وأهواء النفوس واللذات وغيرها، كل ذلك إخواني أمامك، كل ذلك واقع في طريقك إلى الله عز وجل. مما نأخذه أيها الأخوة من هذه الآيات أن أعظم كيد الشيطان هو الوسوسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان ليس له على المؤمنين سبيل إلا بالوسوسة، فليحذر الإنسان من هذه الوسوسة. فإذا وجد في نفسه إغراء للمعصية فليعلم أن هذا هي وسوسة الشيطان. قد يغريك الإنسان في شيء ليس حراما وإنما هو قد يكون مكروه، لكنه هذا طريقه، يغويك بالمكروه أو يغريك بالمباح والتوسع في المباح، فإن التوسع في المباح طريق إلى الوقوع في المكروه، والطريق والوقوع في المكروه طريق إلى الوقوع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما نعم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فلنعلم ذلك أيها الإخوة. ثم أيضا إخواني من الفوائد التي نأخذها هنا أن الشيطان لا يمل لا يمل حتى يأتيك بإلحاح شديد وإغراء أكيد وإقسام مؤكد، فلتحذر فليحذر المؤمن والمؤمنة من ذلك. ثم نأخذ من هذه الآية أيها الأخوة أنه وإن وقع الإنسان فينبغي أن يعود إلى ربه ولا يستطرد به الشيطان فيصله بطريقه أو يأخذه من في حزبه. ونأخذ من هذه الآية أيها الأخوة أن الله عز وجل ابتلانا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله عز وجل، أو قبل ذلك قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فنحن في هذه الدنيا أيها الأخوة في سبيل ابتلاء وصراع بيننا وبين الباطل وحزبه وزعيمه وهو الشيطان المريض. البصائر في هذه الآيات والدلائل والهدايات كثيرة، نسأل ربنا عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا من المهتدين وأن يعيذنا جميعا من الشيطان الرجيم ووسوسته وكيده. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أظن فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، نواصل حديثنا أيها الأخوة في مجالس تفسير ومدارسة في هذا اليوم، المجلس الثالث. قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما زال الحديث أيها الأخوة في رعاية الله وعنايته ببني آدم، بعد أن ذكر الله تعالى لهم ابتلاء أبيهم آدم عليه السلام وإغواء الشيطان له وإخراجه من الجنة، فأراد الله عز وجل أن يجعل لبني آدم إشارات وإشعارات وبصائر يهتدون بها ليحذروا من كيد الشيطان ووسوسته وسبيله. هنا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما مناسبة هذه الآيات؟ مناسبتها كما أشرت لكم أن هي الآية في الأصل، قبل أن نذكر مناسبتها وسادها، الأصل أن الآية تشير إلى وجوب أخذ الزينة واللباس في المساجد. والزينة هنا ما المقصود بها؟ نعم، الزينة الواجبة. الأصل أن الزينة الواجبة، فاللباس يعتبر بهذا الزينة في أصله، زينة، ليس كما يعني يتبادر إلى ذهن الناس اليوم أن الزينة هي ما زاد على الأمر اللازم الواجب. فاللباس كله في موضع الزينة. لكن التعبير هنا أيها الأخوة له دلالات، وقبل أن نذكر دلالات الآية نذكر مناسبة الآية. الآية واردة في سياق إبطال ما كان عليه المشركون من إبداء سوآتهم وأمرهم بالتعري في بيت الله عز وجل لمن طاف بالبيت من غير قريش، ممن لم يكن له لباس يلبسه. حتى النساء كانت تتعرى، وكانت النساء تطوف ليلا حتى لا تظهر سوءتها. انظروا إلى أي مدى وصل به الانحطاط عند قريش، ولعلهم أرادوا بذلك أن يظهروا كرامتهم عند القبائل العرب وتميزهم. ولا شك يا أخوان الكرام أن إخراج السوءة هو أعظم ما يبين يعني سوءة ابن آدم وسهول منزلته. ولا شك أن الزينة موضع إكرام، فمقابلها أن عدم الزينة موضع إهانة، فأرادوا بذلك إظهار كرامتهم على العرب، فاخترعوا واختلقوا هذا الأمر من عند أنفسهم، ولذلك قالوا والله أمرنا بها افتراء. فهنا أبطل الله عملهم وقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، وقوله عند كل مسجد ليشمل البيت الحرام وما أحدثوه فيه. ونأخذ من هذه الآية أيها الإخوة مشروعية أخذ الزينة في المساجد، ليس فقط أخذ الزينة الواجبة، بل أخذ الزينة الظاهرة. وليس المقصود بأخذ الزينة الظاهرة بمعنى السرف والترف في اللباس، لا، ولهذا قال ولا تسرفوا. الإسراف هنا في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا شامل لللباس والأكل والشرب، فإنه قال سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف شامل أيها الإخوة لللباس، ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. فالسرف الزينة الخارجة عن حدود الشرع سرف، كلباس الشهرة والإسبال ونحو ذلك، كل هذا من السرف والشهرة المذمومة. لكن هنا سؤال إخواني الكرام، هو ما مناسبة ذكر الأكل والشرب هنا في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما علاقة الأكل والشرب باللباس؟ أو ما المناسب من ذكر الأكل والشرب هنا؟ سم لا، لعله أدل يعني من وجه آخر. لاحظوا السياق يتحدث عن حال المشركين وإبطال ما كانوا عليه، أو إبطال المظاهر التي هي مخالفة لأمر الله وشرعه. سم نعم، الأكل وش علاقة اللباس والزينة في المساجد بالأكل والشرب؟ هذا السؤال أجيب عليه بأن الله عز وجل أراد هنا أن يبطل ما كان عليه المشركون من تحليل أو تحريم ما أحل الله، وتحريم ما أحل الله. فهم قد أحلوا ما حرم الله بأمرهم بتعري في الطواف بالبيت، وفي الأكل والشرب حرموا ما أحل الله من مثل ماذا؟ في الأنعام. ما الدليل؟ ما الآية التي تدل على ذلك؟ نعم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه حرموها مما لم يحرمها الله. فالله عز وجل يقول لا تأتوا بالحكم من عند أنفسكم في أعمالكم في أكل وشرب وزينة ولباس، امتثلوا ما أمر الله عز وجل. والدليل على ذلك أن الله تعالى بعد ذلك قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لاحظوا هذا الرد. فالآية، وهذا أسلوب من أساليب القرآن، أنه إذا أراد بيان شيء بيّن الأمر وما يمكن أن يلتبس بالأمر ويرتبط به، فيعم الحكم كل ما يتعلق بهذا الأمر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميتة البحر، قال البحر هو طهور ماءه والحل ميتته، فبين الحكم وزيادة حكم على ذلك ليبين ما يلتبس في هذا الأمر كله. فهنا الله عز وجل ذكر الأكل والشرب عن اللباس لتعلقه بابن آدم من حيث التنعم والترفه والإكرام الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يجوز لهم أن يحلوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله. وذكر بعضهم، وإن كنت في الحقيقة يعني في هذا لكن من باب الذكر، يقولون أن الأكل والشرب بعد الصلاة لأن أولى من حيث أن الأكل قبل الصلاة يشغل الإنسان ويثقله. وعلى كل حال هذا ما أدري هل هو يثبت يعني صحيا من حيث طبيعة وجبات الأكل أو نحوه، وإنما ذكره بعض المعاصرين. قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فأكد الله عز وجل بالنهي عن الإسراف بأن هذا الحال لا يحبه الله، وهذا مبالغة في النهي عن الإسراف. فعلى الإنسان أيها الإخوة أن يحذر من الإسراف، والإسراف لا حد له، يعني لا ليس له حد ظاهر واضح، وإنما هو مرتبط بكل ما هو خارج من حدود حاجة الإنسان. فمثلا يقول ما هي حدود الأكل من الطيبات، ما هو حد الإسراف؟ لا نستطيع أن نقول والله من أكل أكثر من 7 تمرات فهو مسرف، أو من أكل أكثر من 3 وجبات في اليوم فهو مسرف. ذلك تحديد مما لا يحدده الله، لكن كل ما كان فيه خارج من حدود حاجة الإنسان وقيامه فيخشى عليه بقدره. قد يكون حد الإسراف في بدايته مباحا ونهايته محرم. والإسراف أيها الأخوة أنواع، من الإسراف الواقع في هذا ولا تسرفوا، أي أعطونا أنتم أنواعه. يدخل فيه الزيادة في الأكل والشرب على حاجة، ويدخل في الإسراف تعدي ما أحل الله، يعني من الإسراف الأكل محرمات، فشرب الخمر إسراف لأنه خارج مما أمر الله عز وجل. ومن الإسراف أيضا، نعم من الإسراف، ها إيه أحسنت، تعدد الأصناف ترفا لا حاجة. ونخشى أن يكون من هذا مظاهر الولائم الكبيرة التي تكون عند الناس، التي يكون فيها المائدة فيها أكثر من 20 صنفا، يخشى أن يقع أن يكون ذلك، لأن هذا كله من الزيادة. فأنواع مثلا المقبلات 10، وأنواع اللحوم 5، وأنواع، لا شك أن هذا أيها الإخوة مما ينبغي الحذر منه والحيطة. فيدخل من هذا الباب من حيث أنه زيادة على حاجة الناس. قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. هذه يا إخوان الكرام الآية هي جامعة المحرمات، آية جامعة للمحرمات التي حرمها الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج، عفوا الآية التي بعدها، لكن هذه إباحة لله من الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة والطيبات حكم الله عز وجل، ليس لابن آدم أن يقول هذا حلال فيها أو حرام. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كيف هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأنتم ترون أن هذه الزينة والطيبات اشترك فيها المسلمون والكافرون؟ فكيف هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ من يبين هذا؟ هي للذين آمنوا مباحة من الله، لأنها تعينهم على طاعة الله، فهم غير مسؤولين عنها إذا كانت عونا لهم عن طاعة الله، عونا لهم على طاعة الله. لكنها ليست مباحة للكافرين ليستمتعوا بها على الكفر ومعصية الله. رأيتم المعنى؟ قل هي للذين آمنوا الذين يستعينون بها على طاعة الله، وهي ليست للكافرين الذين يستمتعون بها ويتقوون فيها على معصية الله. إذن فإن الكافرين محاسبون مسؤولون عن هذا النعيم الذي يتنعمونه، فضلا عن سؤالهم عن الشرك ومعصية الله والمعاصي التي يقترفونها عياذا بالله. أرأيتم عظم أمر الكفر وجرمه وعقابه؟ لا يسأل الكافر فقط عن كفره ولا عن معصيته ولا عن جرائمه وطغيانه وصد عن سبيله، بل يسأل عن حياته ومتعته، كل ذلك سيسأل عنه. ولهذا إخوان الكرام نأخذ من هذه الآية أن الإنسان ينبغي أن يستحضر أن هذه الزينة، هذا اللباس وهذا الأكل والشرب هو مما يريد الإنسان به الاستعانة على طاعة الله، فإن استعان به على معصية الله فسيكون وبالا عليه يوم القيامة، سيسأل عنه عند الله. قال الله عز وجل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا انظروا أيضا الآية، السورة فيها تفصيل، وقد جاءت الآية بهذا وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون في نفس السورة، مما يؤكد أن هذه السورة في تفصيلات وآيات بينات وحجج للمؤمنين وللكافرين. ثم قال الله في الآية الجامعة للمحرمات: قل من حرم زينة الله قل إنما حرم ربي. ماذا حرم ربي؟ الفواحش. والفاحش هو كل ما عظم من الإثم، الفاحش هو كل ما عظم من الإثم، هو إثم لكنه عظائم الإثم، ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش الظاهرة وما هي الفواحش الباطنة؟ ما هي الفواحش الظاهرة؟ قال ما ظهر منها وما بطن. ما هي الفواحش الظاهرة وما هي الفواحش الباطنة؟ نعم أخواني، الفواحش الظاهرة مثل الزنا وشرب الخمور، ظاهرة، كل أكثر الفواحش ظاهرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. والفواحش الباطنة ما مثل ماذا؟ النفاق والرياء والحقد والحسد، كل هذا فاحش، يعني عمل فاحش كبير وعظيم مترتب عليه عقاب. فالله عز وجل حرم ذلك كله، الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة. وقال بعضهم أن الباطنة يدخل فيها الفواحش التي لا تظهر، مثل السرقة، سرقة ليست ظاهرة يعني تراه يسرق، الغالب في الأمر السرقة، بل هو جل السرقة خفاء، فيدخل في هذا. وعلى كل حال فالآية الشاملة لذلك كله. قال الله عز وجل: والإثم. ما الفرق بين الفواحش والإثم؟ الفرق أن الإثم أعم من الفواحش، فيدخل فيها الفواحش، لكن الله عز وجل خصها تعظيما لها وتأكيدا عليها وتحذيرا من اقترافها، ثم أدخلها أو ثم ضمنها الإثم، فكل ما مخالفة لأمر الله عز وجل واقتراف ما نهى الله عنه. والبغي بغير الحق. البغي هو التعدي، ويدخل فيه التعدي على أموال الناس، سرقة أموالهم، والتعدي عليهم ظلما والغصب، غصب أموالهم ونحو ذلك. ويدخل فيه البغي بغير الحق أيضا، يعني اقتراف المعاصي يدخل في ذلك من وجه، وإن كان دخوله في الفواحش والآثام أولى. ثم قال الله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما لم ينزل فيه آية، وليس هناك شيئا يشرك مع الله عز وجل أنزل الله فيه آية، وإنما أراد الله عز وجل هنا يقول من باب إكبار الأمر وتعظيمه وتشنيعه، فيقول: كيف تعبدون وتشركون مع الله ما ليس لكم فيه دليل وحجة وبرهان من ربكم؟ كيف تفعلون ذلك والله خلقكم، هو الذي خلقكم لعبادته، ثم تشركون به وليس لكم، ثم تشركون معه أحد وليس لكم آية أو سلطان ودليل؟ ذلك والله عظيم. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدخل في ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، و القول على الله بغير علم بأن هذا حكم الله أو هذا أمر الله، والفتية بغير حق، وريان كتاب الله عز وجل بغير علم، كل ذلك من القول على الله بغير علم. هذه الآية جامعة المحرمات، فكل محرم هو داخل في هذه الآية، فما أعظمها من آية يا إخوة، وهي القصد والغرض فيها هو إقامة الحجة على الكافرين وتفصيل الحكم لهم وبيان الأمر. ولهذا قال وكذلك نفصل الآيات، لاحظ أنه سبقها قوله مباشرة وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن كنتم تعلمون، خطاب للمشركين، فاعلموا أن هذه التي تفعلونها من الفواحش. فهم وقعوا في الفواحش الظاهرة والباطنة، وقعوا في الإثم، وقعوا في البغي، وقعوا في الإشراك، ووقعوا في القول على الله بغير علم كما سبق في ذكر حكم قضية التعري في الطواف. ثم ذكر الله عز وجل إشعارا لهؤلاء ولابن آدم جميعا بمحطتهم الأخيرة ونهايتهم، ولكل أمة أجل، فاحذروا لا تغريكم الدنيا وتطغوا فيها، فاعلموا أن لكم أجل. والآية هنا دالة على أجل الأمة كلها لا أجل الفرد فقط، بل كأنها إشارة إلى إهلاكهم جميعا، كأنها إشارة إلى إهلاكهم جميعا، كأن الله يقول إن تماديتم وخالفتم أمر الله فإن ذلك مؤذن بعقوبة عامة لكم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كأن في هذا إشارة وتهديد وتخويف للمشركين أن انتقام الله تعالى وساعة الانتقام والعقاب. ثم عاد السياق مرة أخرى في خطاب بني آدم مرة أخرى، مرة رابعة، يا بني آدم ذكرهم الله عز وجل بما دلهم عليه من الرسل وأنزله عليه من الكتب ليؤمنوا. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. والقصص هنا يعني بيانها وتفصيلها، فانظروا أيضا السورة يعني كأن فيها تفاصيل، وهي كذلك فمن اتقى وأصلح. لاحظوا جمع بين الاتقاء والإصلاح، اتقى ماذا؟ ما حرم الله، وأصلح في امتثال ما أمر الله تعالى، وهو يعني جامع للخير والبر كله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يأتي ولا هم يحزنون فيما مضى، لا خوف عليهم في مستقبلهم ولا حزن عليهم في المستقبل في الماضي. من هم؟ من اتقى وأصلح. وكلما حقق الإنسان التقوى والإصلاح حقق الله تعالى له عدم الخوف وعدم الحزن. نعم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا تهديد وعيد للمكذبين والمستكبرين. لاحظوا كلمة واستكبروا عنها، ما سر الإتيان الاستكبار هنا مع أنه أيضا سيأتي في آية أخرى الإشارة إلى من شابه من إبليس المستكبر، يعني من اختار طريق الشيطان بالاستكبار على الحق وأمر الله والامتثال لأمر الله. قال الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فما زالت الآية مستمرة في سياقها، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ينالهم ما كتب الله عليهم في اللوح المحفوظ عنده من عقاب أو عذاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني سينالهم عقابهم إن في الدنيا أو في الآخرة. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ساعة الاحتضار قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يبين الله عز وجل يصور لهم الحال وماذا سيكون تبصيرا لهم وتفصيلا وبيانا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. هذا في يوم القيامة حين يحكم الله على أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. يقول الله عز وجل في الأمم المكذبة قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها عياذا بالله. ما هي الأمة اللاعنة وما هي الأمة الملؤونة؟ الأمة اللاعنة هي الأمة المتبعة التي سبقت في الكفر فكانت سببا في استمرار الكفر بعدها وازدياده، فهذه ملعونة لاعنة، هي تلعن من سبقها ويلعنها من بعدها عياذا بالله. انظروا ويلعن بعضهم بعضا. فما أشقى هؤلاء، والله ما أشقى هؤلاء، ليسوا هم في عذاب فقط وإنما هم في لعن فيما بينهم يلعن بعضهم بعضا. قال الله عز وجل حتى إذا اداركوا فيها جميعا. ما معنى اداركوا فيها؟ اجتمعوا جميعا فيها. قالت أخراهم المتبعة لأولاهم المتبعة ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار عياذا بالله. ولهم ضعف، لا شك أن المتبع أشد عقابا وعذابا من المتبع، لأن المتبع قد كفر وأعان على الكفر فله وزره ووزر من عمل به أو وزر من اتبعه على عمله. قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله قال لكل ضعف. لماذا لكل ضعف؟ لأن المتبعون يعني الآخرون هم أيضا اتبعهم من بعدهم فلهم ضعف مثل ضعف هؤلاء. يعني كل أمة تقول ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعف، فأولئك لهم ضعف بأنهم اتبعوا، وهؤلاء أيضا الآخرون لهم ضعف بحسب اتباع من بعدهم لهم، فالضعف لهم جميعا عياذا بالله. يعني كأن الله يشير هنا إلى أمر في عقابه في النار، أن الإنسان سيعذب عذابين، عذاب لكفره وعذاب لتسببه في كفر من بعده، وكذلك حال المؤمنين. فالمؤمنون الذين آمنوا بإيمانهم فقط لهم عند الله أجر عظيما، ومن كان سببا في إيمان غيره فلا شك أن له من الأجر والثواب مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالدال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الخير كفاعله، فهو فاعل للخير والإيمان والصلاح والعمل الصالح وآمر به. ومن هنا أيها الإخوة ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عاملا بالخير داعيا إليه، كما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا وعمل وقال إنني من المسلمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل عن في خطاب أولئك الأولين للآخرين وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، يعني زيادة، كلنا سواء في هذا العمل والكفر، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، بما كسبته أيديكم. ثم قال الله في عقاب في ذكر حال تيئيس الكافرين من دخول الجنة. يعني بعد أن ذكر الله تعالى حالهم في النار أيسهم من الرحمة وأيسهم من النجاة عياذا بالله. والله يا أخي إن إخواني إن هذا شدة في العقاب. يعني هو بعد أن وقع في العذاب وهو في لعن يبين الله عز وجل له أنك لن تخرج منها وأنه لا سبيل لك إلى رحمة الله وجنته. إن الذين كذبوا بآياتنا قال واستكبروا عنها. لاحظوا التعبير بقول استكبروا إشارة إلى من اتبع الشيطان وحزبه، صراع بين الحق والباطل. لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لماذا؟ لأرواحهم ولأعمالهم، كما في حديث البراء الطويل الذي فيه أنه يصعد به إلى السماء فتغلق عنه أبواب السماء عن أرواح الكافرين. فهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هؤلاء الكافرين لا أرواحهم ولا أعمالهم ولا أجسادهم تنال رحمة الله عز وجل وجنته ونعيمه، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني حتى يدخل الجمل وهو البعير الكبير في خرم الإبرة. وهل يمكن ذلك؟ مستحيل، إلا بأمر الله، إلا بأمر الله. لكن الله هنا ذكره بما عرفه العرب وما عرفه الناس من الاستحالة، وهو أسلوب يعرفه العرب في قضية المستحيل، في ضرب المستحيل. فقال لا يمكن دخولكم الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، تيئيسا لهم عياذا بالله، تيئيسا لهم من دخول الجنة. ومعنى قوله حتى يدخل الجمل، حتى يلج الجمل، وفي قراءة الجمل أو الجمل، وهو الحبل الغليظ جدا. فالجمل هنا قيل هو معناه البعير الكبير، وقيل هو في معنى القراءة الأخرى الغليظ، الحبل الغليظ. وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لاحظوا يا أخواني، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، يعني النار مهادا لهم فراش، وهي غواش يعني تغشاهم غطاء عياذا بالله. أن لهم أن يناموا، هذا لا يدليل على أن أهل النار لا ينامون، وأن لهم أن يناموا في هذا العذاب العظيم. من تحتهم مهاد وفراش، ومن فوقهم غطاء غواش عياذا بالله. وكذلك نجزي الظالمين. ثم انتقل الحديث والسياق في عادة القرآن في ذكر حال المكذبين وعذابهم وحال المؤمنين ونعيمهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنا أسأل، ما مناسبة قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كان السياق تاما. لكن ما سر قوله لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ نعم أخواني، ها؟ لا، هي إشارة، يعني إلى إشارة سلمكم الله إلى أن الجنة أمرها عظيم، كرامة عظيمة، ومنزلة كبيرة ورفيعة. وهذا النعيم العظيم المقيم الخالد المخلد لا يناله الأمر بسهولة، إنسان بسهولة. فلا شك أن هذا قد يدعو بعض النفوس الضعيفة أن يقول من ينال هذا الجزاء العظيم إلا بعمل شاق، فيفتر ويضعف عن طاعة الله عز وجل أو يترك هذا الأمر. فذكر الله عز وجل أن هذا الجزاء العظيم لا نكلفكم، لأن هذا الجزاء العظيم يعني يكفيكم، يكفيه منكم أن تعملوا على قدر طاقتكم، لا نكلفكم فيه إلا على ما في وسعكم وقدر طاقتكم. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله أيها الإخوة، جزاء عظيم والله لا نناله، لا بي ولو قمنا الليالي العمر كلها وصمنا النهار كله وجاهدنا حياتنا كلها وصلينا وقتنا كله لا يمكن أن ننال هذا الجزاء. جزاء هذا عظيم. ودخول الجنة أيها الإخوة ليس بالعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمل، قال: ولا أنت يا رسول الله، خير الخلق لن يدخل الجنة بعمله. عمل لا يمكن أن يكون هو مقابل هذه الجنة، لأن الجنة نعيم خالد واسع وعظيم وخلد، وإنما هو رحمة الله. ولذلك سيأتي هنا في هذه الآيات، في هذه الآيات نفسها ذكر الله عز وجل أنها ليست جزاء، أريدها استنباطا منكم. قال الله عز وجل: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى منة الله تعالى وأكرامه للمؤمنين، أن الله تعالى يقطع ما في نفوسهم وينزع ما في نفوسهم من الغل والحقد والحسد والتنافس الذي كان في الدنيا، فليس في قلوبهم إذا دخلوا الجنة غيرة ولا حسد ولا بغضاء ولا دخن، كلها صفاء في صفاء ومحبة ونقاء. فما أعظم هذه الحياة! تصور يا أخي الكريم وأنت تعيش في الدنيا، في الدنيا تعيش بقلب صافي لا في غل ولا حقد ولا حسد ولا يعني غيرة، لا شك أنك نعيم، في نعيم وسرور، أي والله. فكيف إذا كنت في الجنة بهذا القلب الصافي النقي؟ إنها كرامة من الله عز وجل زيادة لأهل الإيمان. تجري من تحتهم الأنهار، أيضا نعيم من نعيم الله عز وجل. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انظروا إلى أنهم استحضروا نعمة الله، استحضروا نعمة الله عز وجل حقا، فقالوا الحمد لله. وهنا وقفة أختم بها الحقيقة، ربما لا أستطيع أن أنهي الآيات، الآية ستكون معنا إن شاء الله في اللقاء الذي بعده، أقف وقفة أختم بها. أقول يا إخواني، المؤمن الذي يستحضر نعمة الله في الدنيا هو خير من يعبد الله، خير من يعبد الله الذي يستحضر منة الله ونعمته في خلقه وعبادته، فيعلم أنه بعبوديته نعمة من الله عز وجل ومنحة ربانية هداك إليها. قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. والله يا أخوان الكرام، أن استحضارنا لهذه النعمة أننا كنا مؤمنين وأنعم الله علينا بالاستقامة وهدانا للطاعة ولمثل هذه المجالس، إي وربي أنه من خير ما ينبغي أن تستحضره النفوس، بل هو من خير العبادة. ولذلك يا أخوان الكرام، انظروا ماذا قال عن إبراهيم، ماذا قال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا الشكر النعمة، استحضار منة الله في الطاعة، استحضار منة الله في النعمة والصحة والعافية دائما. فإذا وجدت في نفسك خيرا ونعمة، فمباشرة لينطق قلبك قبل لسانك بالحمد، وليلهج لسانك بحمد الله وشكره. والله يا أخواني، هذه النعمة العظيمة التي يذكرها الله من حال أهل الجنة لهي صفة ينبغي أن يتمثلها المؤمن الصادق. ولا شك أن هذا مقام لا يناله إلا الكمل من المؤمنين. ولهذا افتتح الله كتابه الكريم بهذا الحمد: الحمد لله رب العالمين. لاحظ الحمد الذي هو وصف الله بالكمال المطلق والفضل والنعمة والخير كله، لأنه وهو رب العالمين الذي جمع وصاحب الفضل على الناس جميعا. فرب هنا جمع فضائل الفضل كله والخير كله على العالمين جميعا. فما أعظم هذه الصفة أيها الإخوة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل الحديث فيها في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل.